رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم إنا نسألك صلاحا في قلوبنا، صلاحا في أعمالنا، وصلاحا في أقوالنا. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى، ودعنا عز وجل.
من العرب والأميين ومن اليهود ومن صار وغيرهم. وهذا اليوم وهذه الليلة نذكر مقدمة مهمة نافعة إن شاء الله تعالى في طريق طلب العلم، والداعي لها أننا نرى إقبالا من الشديدة بارك الله فيه ومحبة لطلب العلم، لكن كثيرا منهم لا يعرفون طريق الطلب كيف يطلب العلم. بعضهم يمضي اوقات طوالت ربما سنوات يمضيها ولا يحصل من العلم ما حصله غيره ممن انفذ سنوات مثل السنوات التي انفذها ذلك. والسبب هو انه لم ينهج في طلبه للعلم أنه يستحيل النبت الذي يحصل معه من طريق يحصل طرفا مما كتب الله جل وعلا له، طرفا ينتهي طرفا ثابتا مفصلا يمكنه أن ينقله إلى غيره نقلا واضحا لا شك معه ولا ارتياح. كثير من الشباب يقرؤون قراءات متنوعة طارة بالحديث وطارة بالتفسير طارة بالفقه، يسمعون ويحضرون مجالس أهل العلم، ولكنهم إذا رجعوا إلى أنفسهم فيما حضرت هنا أو حضرت مسلم، إذا رجع لنفسه رأى أنه لم يحصل شيئا كبيرا، لم يجهل المادة التي ألقيت عليه، أي لم يؤسس عنده كبيره، لم يؤسس عنده علما مفصلا يمكن معه ان ينطبق ويسيس على نظامه وينهج نهجه. والسبب العدوان المنهجيه الصحيحه في طلب العلم، لان طالب العلم لا بد ان يسلك في طلبه منهجا واضحا محددا، اذا لم يسلكه تخلف عن الطريق. ولذلك نرى ان كثيرين ملوا من طلب العلم سنين قبلها ثم ملوا وتركوا، تمضي عليهم سنون اخر فيرجعون عوانا اي قراما لا يعدون ذلك. ونريد من طالب العلم المقبل ان يتحلى بخطوتين، الاولى ان يكون سائرا على منهج الطلب الذي سار عليه من قبل من اهل العلم وصاروا علما بعد مسيرهم ذلك السير، والثاني ان يوطن نفسه على ان يكون باذلا لعلم وقته وان لا يمل مهما كان. روى الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع باخلاق الراوي وعذاب السامع ان احد طلبة الحديث رام طلبه ورغب فيه وحضر عند الأشياخ وجلس مجالسهم، ثم لما مر عليه الزمن رأى أنه لم يستجد شيئا ولم يحصل كبير علمه، فقال إني لا يناسبني هذا العلم وترك العلم لظنه أن عنده في فهمه رقوبة أو أنه لا يصلح لطلب العلم. قال فلما كان ذات يوم وبعد أن ترك بمدة مر على صخرة يقطر عليها ماء صخرة تلو صخرة وقد أثر ذلك الماء في تلك الصخرة فحفر فيها حفرة فتوقف معتبرا ومتأملا ومتدبرا فقال هذا الماء على لطافته أثر في هذه الصخرة على قصاوتها فليس عقلي وقلبي بأقصى من الصخر وليس العلم بأوطف من الماء فحزم على الرجوع إلى طلب العلم فرجع ونظر وصار من يشار إليه فيه. هذا يفيد أنه يحتاج طالب العلم إلى العزيمة وأن لا يمل لا يقول أنا درست ودرست فما السبب ليرجع إلى السبب ليس السبب في طبعه في أكثر الشباب أو أكثر المقبلين على طلب العلم ليس السبب هو أنهم لا يفهمون كثيرا منهم يفهم ولكن السبب في عدم تحصيله للعلم أنه لم يسلك طريقه ولم يحفظ على المنهاج الذي به تخرج من سبقنا من أهل العلم. هذا الطريق سهل ميسور وهو أسهل من الطريقة التي يسلكها الأكثر من الوقت. إذا تبين هذا يحضر هنا السؤال المهم وهو يردد كثيرا يردده كثير من الشباب ويسألون عنه على وهو ما هي المنهجية الصحيحة لطلب العلم كيف يسير طالب العلم في هذا الطريق على وفق المنهجية التي إذا وفق الله جل وعلا معها صار طالب علم ووصل إلى دراسته وهو سؤال مهم للغاية وحضور مجالس العلم كثير فوائد الجنة ومن أعظمها أن يتخرج طالب العلم منها من تلك الحلقة أن يتخرج فاهما لما ألقي عليه ويستطيع به بما فهم أن يفهم غيره. أولا يحتاج طالب العلم إلى أن يكون عنده أخلاق ضرورية وصفات ملازمة له في مسيره في طلب العلم. أولها وأعظمها أن يكون مخلصا لربه جل وعلا في طلبه للعلم لأن طلب العلم عبادة والملائكة كما ثبت في الحديث الصحيح تضع أجنحتها لطالب العلم قدما بما يصنع. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم قدما بما يصنع فهذه العبادة لا بد لقبولها ولتوفيق الله جل وعلا لصاحبها أن يكون مخلصا فيها لله جل وعلا يعني لا يطلب العلم لنيل مرتبة دنيوية لا يطلب العلم الشرعي علم الكتاب والسنة لنيل جاه أو سمعة أو ليصبح معلما أو ليصبح محاضرا أو ليشار إليه بالبنان أو ليكون موقلا لدروس ونحو ذلك لا يكون قصده التعبد لله جل وعلا بهذا وأن يتخلص من الجهالة ويعبد الله جل وعلا على بصيرة. إذن الإخلاص في طلب العلم أن يكون المراد وجه الله جل وعلا معرضا من الدنيا بأنواع تلك الأعراض ويكون ناويا أن يرفع الجهالة عن نفسه. سئل الإمام أحمد قيل له كيف الإخلاص في العلم؟ قال الإخلاص فيه أن ينوي رفع الجهالة عن نفسه لأنه ما يستوي عالم وجهول. قال جل وعلا أن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحلو الآخر ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال جل وعلا في آية المجادلة قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإذا الله جل وعلا فضل أهل العلم على غيره، والذي يطلب العلم ليعبد الله جل وعلا على بصيرة ليخلص نفسه هو من الجهالة وليكون في حياته موافقا لما شرع الله جل وعلا، هذا قد أخلص، قد أخلص، لأنه قصد وجه الله جل وعلا، قصد أن ينجو من أن يكون متبعا لهواه جاهلا مخلدا. الإخلاص أول تلك الشرائط وأول تلك الآداب والصفات. الصفات والآداب كثيرة صنفت فيها كتب ومؤلفات، بعضها صغير وبعضها كبير، لكن نذكر منها ما يهم في هذا المقام. فثانيها هو أن يكون رفيقا مترفقا في طلب العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بخبر عام فقال إن الله يحب الرفق في الأمر كله، يحب الرفق في الأمر كله، وهذا ظهور في العلوم. وقال عليه الصلاة والسلام إن الرفق ما كان في شيء إلا زمانا، ويذكر ذلك العلم وطلب العلم. كيف يكون الترفق؟ يكون لئلا تروم العلم إلا، كما قال لك ابن شهاب الزهري الإمام تابع المعروف قال مرام العلم جملة ذهب عنه جملة، مرام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما العلم يطلب على مر الأيام والليالي. فقد أصبح من هذا المعنى الشاعر الحج قال اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تنتقص يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقص. الرفق مطلوب. كيف يكون الرفق؟ بأن لا ترون العلم دنيا، بمعنى واحد يريد أن يرون علم التفسير يذهب يقرأ تفسير ابن جرير، تفسير ابن جرير في كل التفسير، هذا رغم العلم جملة ما يحصل، يبدأ ثم ينتهي من تفسير ابن جرير، وإذا سألته لن يعلق بذهنه من التفسير إلا القليل، يتذكر أنه قرأ كذا وقرأ كذا، لكنه لا يفتح لك عن تفسير الآية على الوجه المطلوب. إذا كيف يكون؟ لا بد من التدرج، والتدرج سنة لا بد منها. كذلك رجل يريد أن يطلب علم الحديث يذهب إلى نيل الأوطان يبدأ به أو فتح الباري، يقول أنا خلصت انتهيت من مجلة من فتح الباري، هذا الرجل يعلم أنه لن يحصل العلم على ما كان عليه أهل العلم، فيكون قارئا مثقلا عنده معلومات متناثرة، لكن ليس هو العلم الذي قد أصل والذي بعده سيكون عاما موثقه الله جل وعلا. كذلك الفقه، ماذا قرأت الفقه؟ يقول أنا أقرأ في اللغة، أنا أقرأ في المجنون، هذا يصدق عليه أنه لم يأخذ بالترفق إكرام العلم جملة. البغني والمجنون والكتب الكبار هذه إنما يعني مسائلها الكبار من أهل العلم، لكن طالب العلم المبتدئ لا يقرأها قراءة من أولها إلى آخره. لا شك أنه قد يحتاج إلى بحث مسألة بخصوصها يرجع فيها إلى المطولات، لكن لا يقرأها فردا كما عليها. أيضا لا يهتم طالب العلم هذا من فروعه الترقق لا يهتم بالتفصيلات، فإنه إذا كان في طلبه للعلم اهتم بدقيق المسائل واهتم بالتفصيلات فإنه ينفع ولم يحصل علما، لأنه لم يفصل ولم يبني قاعدة التي معها تفهم تلك التفصيلات. بعضنا يذهب إلى دروس تفصلة جدا ينتبه أصحابها في كتاب سنة عددة طويلة من فهم، أو في الباب الواحد يجد سنة حشرة ونحو ذلك، ويظن أن هذا يحصل معه علما. لا، هذه الطريقة ليست بطريقة منهجية، لأنه لم يترصد صاحبها فيها، وقد قال جل وعلا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كونوا ربانيين فسرها أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى رحمه الله في صحيحه قال الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. هذا الرباني في العلم والتدريب هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. يشرط للمدرس، يشرط المدرس وطالب العلم اذا درس ان يذكر كل ما يعلم في المساله، ان يذكر بعد تحذير واسع كل ما وصل اليه تحذيرا، لكن هذا شرط له، ولكنه ليس بنافع لمن يعلم، لانه هو يستغرب ما علم، والعالم انما يعطي ما يحتاج اليه السامع، لا يعطي ما هو فوق من قدر الفهم السامع، يعطي ما يحتاج اليه السامع. اذا فلا بد من الترصد. كيف يكون الترصد؟ سياتي جوابه في بيان المنهج الصحيح في التدرج في طلب العلم. الفتره الثالثه ان يكون مواصلا في طلب العلم، يجعل للعلم اعز اوقاته واحلاها، لا يجعل للعلم الاوقات الميته، الاوقات التي كلم فيها ذهنه وضعف فيها فهمه، يجعلها للعلم ويجعلها للدرس. هذا قد خالف وما نصح نفسه. اذا العلم تعطيه من وقتك اعز الاوقات التي فيها صفاء الذهن وقوه الذهن والفراغ، وهذا انما يكون بضميمه امر اخر، الا وهو ان يكون طالب العلم شرفا بالعلم ليلا ونهارا، يصبح مع العلم ذهن مشغول بالعلم، ينسي كذلك همه العلم، اذا اراد ان ينام بجنب الكتاب وكما يحتاج فيه الى مساله. ولهذا يقول بعضهم اذا رايت كتب طالب العلم مرتبه تعلم انه هاجر لها، اذا رايتها مرتبه تعلم انه هاجر لها. اذا اتيت على غفله ودخلت مكتب السلام من الناس ورايت كتبك مرتبه كل واحد في مكانه، كان معنى ذلك انه ما هو طالب، الارض ما عليها كتاب ولا بجنبه كتاب، واذا كان عند الطاوله ليس عليها كتاب، فتمنى انه يعقد الوقت اللي يساله بعض المفسرين اصحاب المسائل، يقول وقت قراءه طالب العلم عنده وقت يسمى وقت قراءه، لان وقته كله في طلب العلم، يصبح ينسي ذهن مشغول بمسائل العلم في فتره شبابه، الفتره الرئيسة في عمره التي فيها يحصل يكون شرط. هنا تتوزع الأوقات، الأوقات الجليلة التي يقضي فيها ذهنه يختار لها العلوم التي تحتاج إلى كد ذهن، مثل الفقه والأصول ونحو ذلك. فالأوقات المتوسطة يختار فيها العلوم التي لا تحتاج إلى شد ذهن مثل التفسير، الحديث، المصطلح ونحو ذلك. الأوقات التي يبعث فيها فهمه يختار فيها قراءة كتب الآداب، كتب الرجال، تراجم الرجال، التاريخ ونحو ذلك، الثقافة العامة. إذن هو منشغل دائما أينما كان، منشغل مع طلب العلم، لا يفكر فيه، لا يتلوه عن طلب العلم ولا تحدث. ولهذا نرى أنه من أكبر ما يعاد على بعض من يظن أنه طالب علم أنه ينجز ساعات الطوال في مجالس في قيل وقال وأحاديث لا تمس إلى العلم بفلان. هذا لا يكون طالب علم، إنما يكون شيئا آخر بحسب ما أشغل به نفسه. أما طالب العلم فمشغول في سلواه وهواه ورغبته في طلب العلم. المجلس الذي فيه كلام عن مسائل العلم وبيان ما أنزل الله جل وعلا في كتابه أو قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مكان شرح الصدر ومكان صحف الصدر أو مكان تعليم أو مكان بيان للعلم الذي أنزله الله جل وعلا، هذا هو صحف الصدر ومكان راحته. إذن فطالب العلم ينبغي بل يجب أن يكون من خصاله الملازمة له أن يكون ملازما للعلم، لا يعطي العلم بعض الوقت، إنما يعطيه كل الوقت أو جل الوقت في فترة شبابه، الفترة التي فيها تحصيل العلم. ولهذا يقول بعض من تقدم أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، لأن العلم غزير مسائله كبيرة شتى. ولهذا كان بعض أئمة الحديث حدث بحديث وهو على فراش الموت، حدث بحديث وهو على فراش الموت، فقال لكاتبه اكتبه، هو على فراش الموت، قال لكاتبه اكتبه، عند حصل في هذه اللحظة، هذا يدلك على إخلاصه وعلى متابعة القلب الشغل بذلك الشيء. الإمام أحمد لما كان في مرضه الأخير كان ربما آمنا، فقاله بعض الوجع فأمن أنين يخرج الأنين، فأتى بعض تلامذته فروى له بالإسناد أن محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك رضي الله عنه كان يكره الأنين، قال فما سمع أحمد أن حتى مات. هذه النفسية لطالب العلم وللعالم هي التي بها يجعل الله جل وعلا طالب العلم عالما في مستقبل أمره إن شاء الله تعالى نافعا. قل همه مع العلم، همه مع العلم ليلا ونهارا، يستفيد، ما يحفظ الفائدة يأتي بها الصغير أو الكبير، بعضهم يأتيه من هو أصغر منه بفائدة فيستكبر عليها أو لا يصغي لها كل سمع، وهذا لأجل أنه عظم نفسه على العلم. فإذا عظم نفسه على العلم فإنه لا يكون من المحصلين للعلم، بل إن العلم يكون مع الصغير ويفيد الكبير، بعض العلم يسحبه من هو أصغر ويفيد الأكبر، فإذا يربحه له السبب. وهذا يذكر أهل العلم له المثل الواضح ألا وهو قصة سليمان مع الهدهد، فإن الهدهد مع ضاعته قدرا وذاتا ومع رفعة سليمان قدرا وذاتا ومنزلة عند الله جل وعلا وعند الخلق، قال له الهدهد أحط بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ يقين، فعلمها الهدهد وجهلها سليمان عليه السلام. فهذا استفاد منه أهل العلم أن لا تتكبر على من أفاك بفائدة صغرى أم كبر. يأتيك بفائدة يستشكل استشكال أرعيه سمعه لأنه يفتح لك باب بذلك. هذه الخصال الثلاث مهمة جدا لطالب العلم، وهناك غيرها كما ذكرت لك تطلبها من الكتب التي ألفت في هذا البحث. الآن نأتي للسؤال المهم، كيف يكون الترفق، كيف يكون التدرج في طلب العلم، أو ما هو المنهج في طلب العلم؟ الجواب أن العلوم متنوعة مختلفة، العلوم الشرعية متنوعة ومختلفة، فمنها علوما أصلية ومنها علوما مساعدة، يسميها بعضهم علوم الآلة ويسميها آخرون علوما صناعية. العلوم الأصلية هي علم الكتاب والسنة، يعني علم التفسير، علم الحديث، علم الفقه. ثم علم التوحيد نخرجه من علم الكتاب والسنة ليحمل عظيم منزلته، لأن كل هذه العلوم متفرعة من الاثنين ومفهومة من الكتاب والسنة. إذن عندنا في العلوم الأصلية لطالب العلم التفسير والتوحيد والحديث والفقه. العلوم المساعدة، العلوم المساعدة هي أصول التفسير أو ما يسمونه بعلوم القرآن، أصول الحديث أو ما يسمى بالمصطلح، أصول الفقه، النحو وعلوم اللغة. ثم هناك قسم أخرى، العلم منه أصول ومنه ملح، منه أصول ومنه ملح. الأصول مثل هذه العلوم كلها اللي ذكرت، الأصلية والمساعدة، والملح كالأخبار والتراجم والغرائب والقصص والتاريخ ونحو ذلك. علم التفسير، فقال أولا علم التفسير، علم التفسير تتدرج فيه، تتدرج فيه بأن تبدأ بتفسير مختصر جدا تطلع فيه على معاني كلام الله جل وعلا، وخاصة إذا كنت حافظا للقرآن فإنه يكون من أنفع الأشياء لك أن تمر على تفسير مختصر. كان العلماء يعتنون بتفسير الجلالين في العصر المتأخر، وهو نافع مفيد، لكن تحترم بقراءته على ما فيه من التأويلات، فقد صنفه الجلالان جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. شمر ريح في الأولى تعصد المفصل حيث إنك تصنع كثيرا في الصلاة، تمر عليه تفهم المعاني باختصار، يعني هو كله مجلدين صغار، فإذا مررت على 50 صفحة خلصت المفصل كاملا، 50 صفحة فهمت المعاني اللي تسمعها في الصلاة، فيكون معك علم واضح. كيف تعرف انك فهمت التفسير حتى تنتقل الى غيره؟ هنا الجواب ان تستطيع ان تفسر السورة على نفسك. مثلا تقرأ سورة الشمس والضحاها، فقرأت تفسيرها في الجلالين وفهمته، كيف تعلم انك فهمته؟ تغلق التفسير وتبدا تفسر على نفسك. فاذا استطعت ان تفسر بصواب وبدون تنطق وبوضوح في فهم الايات عند نفسك، فانك تكون قد درست فهمت معناها تفسيرها يمكن ان تنتقل بعدها الى غيرها. وهذه طريقه ياتي تفصيلها في غير التفسير. هذا اذا لم تبدا تفسير الجلالين، بعد ذلك تنتقل الى ما هو اعلى منه، مثل تفسير الشيخ بن سعدي أي مثل تفسير الزغري أو ابن كثير أو مختصرات إذا كان هناك مختصرات سالمة من المعارضات نترجع إلى تقريرا تمر عليها مرورا تعرف معه المعاني. يكون المعلومات التي فيها التي هي أطول من الجلالين تكون قد أتت ذهنك بعد فهمك لما أراده الجلالان، واضح؟ فإذا أتت المعلومات الأكثر تكون المعلومات الأقل واضحة، يعني استطعت أن تفسرها على نفسك. بعد ذلك إذا قرأت ابن كثير، إذا قرأت البغوي ونحو ذلك من الكتب التي هي أكبر قليلا، بعد ذلك أنت ستشك من نفسك أنك أدركت أكثر. وهكذا مع مرور الزمن تحس أنك قد نميت فهمك لكلام الله جل وعلا. التوحيد، التوحيد قسمان، القسم الأول العقيدة العامة، القسم الثاني توحيد العبادة، يعني علم التوحيد الذي اتفقت رسله ان شاء الله. هو تقسيم للتوحيد المفروض توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لا، هذا تقسيم للتوحيد من حيث هو علم. العقيدة العامة أُلف فيها كتب، منها لمعة الاعتقاد، ومنها الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنها الحموية ذكر بعض المسائل، ومنها العقيدة الطحاوية وغير ذلك من ما ذكر فيه مباحث الاعتقاد كاملة. يعني يذكرون مباحث الاعتقاد كلها، كل مباحث الاعتقاد مثل إيمان بالله، أسمائه وصفاته، ربوبيته وما يتعلق بذلك، هو الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، أحوال القيامة، أحوال القبر، البعث، ما يحصل في عركات القيامة، الجنة والنار، القدر وما يتعلق به، ثم يذكرون تفاصيل للاعتقاد، مباحث أخرى مثل الكلام في الأولياء كراماتهم، مثل الكلام في الصحابة رضوان الله عليهم، مثل الكلام في الإمامة وحقوقها، والكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل الكلام في الأخلاق ونحوها كما ذكر شيخ الإسلام في آخر الواسطية. هذه تسمى عقيدة عامة لأهل السنة والجماعة. هذه تأخذها بالترتيب، تبدأ بكتاب مختصر تقرأه على شيخ. التفسير لا يحتاج أن تقرأه على شيخ، أما يعني إذا أشكل على الشيخ فتنفيه أو عنده. أما التوحيد فلا بد من قراءته، تأخذ مختصرا مثل لمعة الاعتقاد، إن حفظتها فحسن فهو المراد، وإن لم يتيسر فكررها حتى تفهم مباحثها. من الأغلاط التي تواجه طلاب العلم أنهم يأخذون كتابا لم تعرضوا مسائله ولا مباحث، يعني يحضر يعرف الموضع الذي يحضر فيه عند المعلم، وهذا غلط، بل الواجب أن تعرف المباحث التي تكلم عنها الكتاب. لمعة الاعتقاد تمر عليه من اول لاخره، خير التركيبه والمسائل التي تعرض لها ونحو ذلك، ثم بعد ذلك تقراه على معلم وعلى شيخ. كتاب في اوائل الكتب لمعة الاعتقاد، مسائله بس واضحه مختصره، اذا شرح لك وقرر عليه تقريرات كتبتها، بعد ذلك اهدته، فاذا نبذت هذا الشرح وعرفت من نفسك وعنك فأنك أحسنت أو أحسنت أكثر تنتقل بعده إلى الواسطية، تنتقل بعده إلى الواسطية، تأخذ أيضا الواسطية على معلم. ثم كيف تعلم من نفسك أنك فهمت الباب؟ باب الناس يقرأ، فإذا أتى يعبر عما قرأ إما أن يعبر بعبارة غير شرعية غير علمية، وإما أن يعبر خطأ يكون جاهل أصلا خطأ من جراء قراءة. لما؟ لأنه لم يختبر نفسه. فأنت إذا قرأت الفصل من الواسطية مع شرحك تبدأ تدرسه على نفسك تعبر عنه. تقول مثلا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية في أولها مثلا: فهذا اعتقاد الفرقة النادية أهل السنة والجماعة. قد فشل الفرقة النادية منهم أهل السنة والجماعة منهم، حتى تعرف من نفسك أنك تركت معاني هذا الكلام. إذا أتى في أثناءه درست كلام عن صفات مثلا صفة العلو لله جل وعلا مستوى على الأرض، تذكر ما تعرض له الشارع من المفاهيم، لا تأخذها سماعا أو قراءة تقول أنا قرأت الواسطية، فلا تحصل معه العلم، بل لابد أن تدرس. وهذا الذي يسميه أهل العلم معارضة العلم ومدارسة العلم ومذاكرة العلم، له ثلاثة أسماء: معارضة، مذاكرة، مدارسة. ولا يستعمل أهل الحديث له لفظ إيه؟ المذاكرة، المذاكرة، يقول ذاكرته بكذا، كما مر في بعض أحبار الإمام أحمد أنه صلى العشاء هو وأبو زرع الرازي وبيت الله بن عبد الكريم الإمام المعروف، صلى العشاء طويلا ثم دخل إلى المنزل فما فجئ إلا بأذان الفجر، مكث الليلة يتذاكران. كيف يتذاكران؟ هذا يذكر إسناد ولا يذكر المثل، هذا يذكر المثل ما تكلم عليه إذا كان عليه صدق أو نحو ذلك، يتذاكران العلم، هذا فيه تثبيت له. أما أن تحضر عند الشيخ والمعلم وتسمع وتذهب وعهدك له آخر ما سمعته، هذا لا يحصل علما، تسمع وتستفيد ومأجور إن شاء الله، لكن لا تنمي العلم ولا تنفسه عنده. فإذا إذا سمعت قرأت الشرح فهمت معنى الكلام، علامة فهمك عند إغلاق الكتاب أن تبدأ تشرح وتوضح المسائل. إذا كنت فاهم 100% فتوضح كل المسائل لم يكن في ذهنك اشتباه. إذا كان فهمك ناقصا أو مضطربا أو مشوشا فتلاحظ أنك أدنى الشرح في هذه الكتب الأساسية التي هي أصول، فتلاحظ أنك اضطرب تتكلم ما تعرف لك عبدك خلطت عليك المسألة، مع أنك كنت حين أمرته أنك فاهم له، ولكن عند الاختبار يقال المرء أولها، فتنظر إلى نفسك تعرف أنك فاهم أو مضطرب. فإذا ما استطعت أن تشرح هذا المقطع أو تلك الجملة فمعنى ذلك أنك تحتاج إلى إعادتها، فلا تنتقل إلى ما بعدها إلا بعد إحكامه. سابقا طلاب العلم يحضرون عند الشيخ مثلا يدرسهم في الليل مبارسة، مبارسة لما درسوه، الواحد يغلق الكتاب ويشرح لصاحبه والآخر يشرح له، ومن الحسن في طلب العلم أن تتخذ لك صاحبا واحد لا تكثر، صاحب واحد لا تكثر، فهذا الصاحب يراد أن تياه العلم تشرح له ويشرح لك، تبين خطأ فهمه ويبين خطأ فهمك وتتساعدان بها. إذا سمعت من الواسطية تأتي الدرجة الثالثة بعد فهم الواسطية تماما، تأتي الدرجة الثالثة تنتقل إلى الحموية، أو إن شئت تنتقل إلى شرح شرح الطحاوي، ما في حاجة. تستطيع بعد فهم الواسطية تماما، إذا فهمت الواسطية تماما تستطيع أن تأتي في شيخ الإسلام تمر عليها تفهمها بإذن الله تعالى. لكن من العجب أن يأتي بعض منا ويأتي يفتح الفتاوى ويقرأ فيها، وهناك احتمال الصلة عند الاعتقاد. لا يجب أن تعبان سليم ما عند العصر بباب الرفاة لأصلا من باب الفتاوى يفتح ويقرأ ثم بعد ذلك يصبح يجادل في بعض المسائل وماذا هنا أصلا. وهذا كثير واجهناه كثير يأتي يقول قال شيخ الإسلام كذا إذا راجعت ما وجدت منه كلام سمعتين لأجل أنه أعطاه وقت مقتطع ليس بي جيد. الثاني لأجل أنه ما عنده أصول تلك المسألة يعني أصول تلك المسألة ليست ثابتة عنده ويكون فهما لكلام العلماء ليس بي قوي. الأعظم من ذلك أن لا يقول أحكم الواسطية أو الحموية أو جمعة الاعتقاد أحكمها سهلا ويذهب إلى كتب السلف كالسنة للإمام أحمد أو الإمام لسنة لعبد الله أو كالإمام لابن مندة أو كالتوحيد لابن سليمة أو كالتوحيد لابن مندة ونحو ذلك من الكتب الكبار التي ليست المسائل فيها مؤصلة كما أصل في الكتب المتأخرين لكن إذا أصلت المسائل ثم ذهبت إلى تلك الكتب فسيكون استدلالك بكلام السلف على أتم وجه وستفهمه على أتم فهم إن شاء الله تعالى لأن الكلمة من كلام السلف سوف تكون في ذلك منوطة بالمسألة التي كانت عندك تصيبها في تمام الوضوح فالحق الكلمة واضحة عندك معناها مواجه بها محترزاتها ما تحوي من أجل ذلك مثلا الكلمة التي هي في أول لمعة الاعتقاد حيث قال صاحب اللمعة ما قال صاحب اللمعة في أولها أن حق الإمام بالحسنة والسهاد قال ولا بلا كيف ولا معنى بلا كيف ولا معنى هل يصيرها طالب العلم ولا معنى هل إذا ما تهمها على حقيقتها وإنه إذا أتى إلى كتب السلف ثم تحل على علمائنا الكبار لأن عندهم من العلم ما ليس عندهم فإن لم يكن عندك من الوقت ما يناسب أوقاتهم ونحو ذلك فلا بأس أن تلحق بغيرهم من طلبة العلم منهم على حقيقتنا ولكن بشروطه المعتبرة. الثالث الحديث الثالث الحديث الحديث أول ما يبدأ طالب العلم بحفظ الأربعين النووية وربما لو سأل أكثر الحاضرين هل حفظوا الأربعين النووية يقول لا ما حفظوها وانتقلوا إلى دراسة الكتب الكبار من الأوتار وسبل السلام إلى فتح الباري إلى سورة السنة والأربعين النووية هذه هي القاعدة. رجعتم إلى الكتب التي ترجم فيها مؤلفوها لأهل العلم كتب التي كتب التراث التي ترجم فيها العلم انظر واقرأ ما تجد أنهم ذكروا في ترجمة عالم أنه قرأ كتابا كبيرا مثلا ما تجد أنه ترجم للعالم الجلالي الجليل لأنه قرأ فتح الباري أو قرأ المجنون ونحو ذلك ما تجد لكن تجد في تراجمهم أنه يقول حفظ مثلا الأربعين النووية حفظ الملحة حفظ أبعد العمدة في الفقه حفظ عمدة الأحكام يذكرون في المختصرات الأولى لأمرين الأول هي جملة أن طريق العلم هو هذا لا غير الثاني ليبين مكانة هذا العالم وأن علمه مرتب مؤثر لأنه ابتدع بتلك المتون فأحكمها ودرسها على الأشياء ما تجد أن فلان قرأ فتح الباري قرأ من الأوتار ما تجد ولا يثنى على العالم بذلك لأن من هذه الكتب تعرف مسائلها التفصيلية إذا أحكمت إذا كان ثم وقت عالم حتى طالب علم جيد لأنه جعل يمر عليه كتاب من الكتب المقيمة هذا صلى الله عليه من يشاء لكن ليس القاعدة. إذا في الحديث أولا تبدأ بحفظ الأربعين النووية حفظا لا غير لا بد تحفظها مثل فاتحة تحفظها تمرها دائما
كل أسبوع متحفنا فيها تتحفنها حتى تكون واضحة عند الثاني. بعد ذلك تقرأ شرحا لها وحبذا لو يكون على بيت أيضا، وإن لم يكن فتقرأ بسببته وتسأل بما أسهل عليك، تسأل أحد العلماء. كيف يقول بعد شفظة الحديث أو بعد شفظ جميع الأربع النووية تبدأ في الحديث بأن تقرأ شرح النووي عليه، النووي مختصر أكبر من النووي شرح ابن بطوط العيد ثم وليد شرح كبيرة لكن أكبرها شرح بدرجة الحنبلي الحافظ المعاصر. تقرأ شرح النووي فإذا قرأته على حديث من الأعمال بالنيات شغلت الأرض خلاص لا تتشر تبدأ تشرح الحديث. هذا ينفعك كثيرا إذا أردت الفعل في نفسك، لكن تكتب أي حديث من الأربعين النووية وأنت وارد للشرح ثم تشرح فيما غدرته كافي ونافع للغاية. في جولة تفكر الجمعة هل يأتي نفسك فيها عدد من طلبة العلم كل واحد يقول الثاني لا ما أقصد أنا يقصد الثاني ما عنده ما حضر ما يمكن، طالب العلم لابد عدته معه في أي مكان. أقل العدة أن يكون معه آية مع أحكام تفسيرها، سورة العصر تفسيرها، سورة الإخلاص تفسيرها وغيره، أو الأربعين النووية مع أحكام تفسيرها. فلا بد قاعدة لك تنطلق منها وأنت تكون بإذن الله جل وعلا رائدا ومشاهدا لعلم النفع بحيث الأربعين النووية مع أحكام تفسيرها، لأنها ظنت لنا لفعل الشيء الكثير. الفرق بعد ذلك تنتقل من الأربعين النووية إلى عمدة الأحكام في الحديث، بعد ذلك إلى البلوغ. لو واحد حكم نفسه مثال ويقول أنا ببدأ بالبلوغ، لا بس يبدأ بالبلوغ حكما، وإن لم يكن فعمدة الأحكام. بعد البلوغ لا صراحة، إذا كنت ممن يقصد بالبلوغ نعم. لا معنى أن تقرأ كتب السنة صحيح البخاري صحيح مسلم وغيرها، لكن لا تقرأ فيها وأن ما غضبتها تلك الأشياء، لما تأتيك مسائل مثل أحاديث ما تعرف معنى حديث بجنب آخر ربما يكون المعنى في شيء من التعارض، المسائل هي المستنبطة منها ربما تعود عليك ونحو ذلك. الفقه، الفقه تتبع بعمدة الفقه لابن قدامة، ومن لم يكن مثلا في هذه البلاد يبتدي بأي مثل من المثل الفقهية في أي مذهب، لكن مذهب الحنابلة هو أقل المذاهب مخالفة أو أقل المذاهب مسائل مرجوحة، فإن المسائل المرجوحة مثلا في مثل زاد المستقنع قليلة وأكثره راجع، أكثره راجع. المقصود تأخذ مثل مثل عمدة الفقه، تأخذه وتربط مسائل كل باب، مثلا تمر على باب المياه، باب المياه تمر على الباب أول مرة سريعة فتعرف تقسيمة الباب إيش بدأ انتهى ما مسائله، ثم بعد ذلك تبدأ تقرأ فيه على معلم هذا لابد منه، إلى ما توفر يعني تقرأ على نفسك أو تقول أنا والله رجل تقدمت لي الأمور إشارة إلى ولد البنات مدرس كذا صعب إني أحضر بعض، يقول أنا صعب إني أحضر على شيخ أو نحو ذلك، لا تقرأ وتسأل عما أشكل عليك. كيف يقرأ الفقه؟ هذا سؤال مهم، كيف يقرأ الفقه؟ يعني ما يستعذرون الكلمة منهجية قد تكون مملة في بعض الأحيان. نرجع إلى السؤال، كيف يقرأ الفقه؟ كثيرون يقرأون الفقه دون أن يعلموا كيف يقرأ الفقه. الفقه ليس كالتوحيد، التوحيد تصور مسائل السهل، مسائل الصفات فيها إثبات فيها تأويل، تأول العلو إلى كذا إلى علو القهر علو القدر، تأول الاستواء إلى كذا واضح، تصورها واضح، لكن الفقه تصوره ليس بالواقع، فهم صور المسائل لئلا تستبد بالمسائل في مسائل أخرى ليس بواضح، فيحتاج منك درس الفقه إلى أنا أولا. تتعامل مع هذا المختصر بالسؤال والجواب. السؤال والجواب كيف؟ تقول مثلا المياه، المياه ثلاثة أقسام، المياه ثلاثة أقسام. تأتي تخاطب الشخص أو تسأل سؤال غير المخاطب، تقول كم أقسام المياه؟ أقسام المياه ثلاثة. الأول هو الطهور، ما تعريفه؟ يأتي. تلاحظ أن في هذه الأسئلة إذا مررت يكون الجواب بعد السؤال، ما تعريفه؟ هو الماء الباقي على أصل خلقه مثلا، أو كما يقول غيره هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. إذا سألته وأجاب، فعاملت مع كتاب الفقه فانه معلم، تسال انت وهو يجيب، تسال وهو يجيب. اذا اتى احتراز او اذا اتى فرض تسال بالاسئله المناسبه، تقول مثلا مطلقا اذا قالت الماء الباقي على اصل خلقته، تسال تقول مطلقا هو يجيب، يذكر لك الحلال، هل خالقه ممازج غير ممازج، هل الى اخره. تبدأ أن تسأل وتفكر، تسأل وتفكر، تسأل وتفكر. والعلم تلك إنما هو بشيئين، أولا بالتصور، ثانيا بالتقاسيم. تصور المسألة، ثانيا بالتقاسيم. أنت أسوي لك بالذات التقسيم، تقول هذه تنقسم إلى كذا وكذا، الأشياء العارضة على الماء الباقي على أصل خلقة قسمين، ممازجة غير ممازجة. طيب مثل الممازجة ثلاثة، هذا يمثل لك الثالث، يعني مثل ماسل مثل ابن قدامة في العمدة يمثل لك هو، بس انت اسأل وهو تجد التمثيل أمامه، تجده ممثل. انتهيت من أول قسم الماء الطهور. لا تهتم في درس الفقه بالراجح بالدليل، لا لا تهتم هذه، لا لأنك ما يراد منك أن تكون مفتيا. اللي يهتم بالراجح وبالدليل هو المفتي، إنما أنت الآن متعلم، يراد من درسك الفقه أن تتطور المسائل الفقهية وتفهم تعبير أهل العلم في الفقه. مثلا مختصر الزاد، الزاد تعرف يا مختصر يحوي 30,000 مسألة، كيف كل واحدة بمعرفة بدليلها راجح مرجوح، نقول ما أمضينا ما فهمنا الزاد. لذلك الآن قليل من شرح الزاد من العلماء، لأن يعني طريقة الشرح الطريقة اللي كانت تعملها العلماء السابقون والتي نفعت أهل نفعت الطلاب وأخرجتهم أهل العلم ليست هي الموجودة لها. تفصيلات وتعليلات، تفصيلات وتعليلات، يطول الكلام في مسألة واحدة. ولو راد من طالب العلم أن يتصور في المسألة كل ما قيل عنها، إنما تتصور شيء المسألة وحكمها بناء على هذا المذهب. إذا صار عندك، انتهيت الآن من الأول مقسم المياه، تغلق الكتاب ونفس الطريق، تأتي تعيد، تعيد هذا القسم وتشرح. تلاحظ إذا كان فهمك مشرقا تلحظ من نفسك، وإذا كان فهمك مغربا فتلحظ من نفسك، وتستان بين مشرق ومغرب، صارت مشرقة وصرت مغربا، تستان بين مشرق ومغرب. تعيد إذا حسيت أنك مثلا تعيد، تسأل أهل العلم ونحوها. المعلم اللي يعلمك في المسائل التي يعلم أن الفتوى بخلاف ما ذكر في هذا المتن، المعلم الرباني يذكرك بها، يقول هذا هو الفتوى على خلافه، القول الراجح هو كذا. ليس القول الراجح في كل مسألة بما يترجح للمعلم، لكن القول الراجح بما عليه المكتوم الذين يكتون من أهل العلم الكبار. يربط بين كتاب الفقه وبين الفتوى، يجعل تفصيله عندك بين هذا وهذا. كان أهل العلم عندنا في التدريس بتدريس الزاد يذكرون الأشياء التالية كما يسمون بالزاد العمدة. هذه إنما في أجزاء الزمن نذكرها، ولا الأصل هو البداية بالزاد. يذكرون أولا صورة المسألة، حكمها يعني بناء على ما ذكره صاحب الكتاب، هل لشيخ الإسلام ابن تيمية أو تلميذه ابن القيم أو أحد من أئمة الدعوة هل له اختيار مخالف لأنهم نقلوا المذهب، فالمسائل المرجوحة بينوها، هل له اختيار مخالف؟ نقول مثلا في المياه، المياه ثلاثة أقسام. يقول لك المعلم يختار الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام أن المياه قسمان، بس لا تحتاج تفصيل بكل مسألة ولا تعليق وسبب. المسألة اللي فيها قول لشيخ الإسلام في الفقه، هل أحد من علمك هذه الدعوة اللي حققوا وبسطوا يبقى المعلم أيضا يحتاج إلى ما عليه ما معرفة إلى معرفة ما عليه الفتوى، ويقول لك يفتي الشيخ فلان وأنا يفتي سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله وأنت عبده أن في كذا المسألة يرغب، هذا الذي تحتاج. أما أن نأتي ونقول نأتي عن مسألة وتهذا الدليل هكذا استدل لها بكذا وهذا الدليل أخرجه فلان فلان وفيه الرأي الفلاني فيه علة ولا يصح للاستدلال والقول مرجوح والصواب قول الشعبي وإسحاق الشافعي، لكن المسألة صحيح طالب العلم اللي يعرف هذه المسائل يتحملها يقراها في الكتب المطولة، ليس كل كتاب قرأته أنا وحضرت منه أعطي أعطيك المعلومات، بمعنى أنه أستغرب أن أقرأ، هذه ليست طريقة أهل العلم، من طريقة أهل العلم أن يعطيك ما ينفعك، أن يعطيك ما ينفعك، هكذا في سائر الأبواب بالفعل، كل باب تمر عليها على هذه الطريقة، إذا ضبطت المسائل تصورات تأتي أنت مع الزمن فكل قاعدة قد بنيت المسألة هذه مرجوحة راجحة دليلها القول المخالف تنبني معك مع الزمن، تأتي كل يأتي كل رقم في مكانه الصحيح تنبني، يبدأ البنيان معك يرتفع 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 تصور المكان. في البداية تكون حذرة بالنية فهمها فهم أدلتها تصورت المسائل حذرة بالنية فهم أدلتها، بعد سنة في لحظة أنها 15% يكون سياد، بعد سنتين 20 وهكذا مع الزمن. أما الطريقة اليوم موجودة واحد يأتي طالب علم عندك في مسألة تفصيل ساحل تسأل في مسألة أخرى في الفقه ما عنده علم فيها، هذا خلل، خلل في طالب العلم شمولية نبذل الصدق من المتنمي حتى يقنع. على نفس الطريقة تفصيل في العلوم المساعدة، إذا انتهينا من العلوم العقلية تسير في العلوم المسائلة على نفس الطريقة، تبدأ بالمختصرات ثم تترقى شيئا كثيرا. ذكرت لك أن من العلوم التاريخ يدخل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة ابن هشام فيها كفاية في ذلك، يدخل في أنواع التاريخ العلوم اللي هو الملح تقرأ ما شئت من ذلك تابع. العلوم المسائلة لابد من العناية بها، أصول التفسير، أصول الفقه، أصول الحديث اللي هو المسألة، النحو، والنحو لا علم بدون نحو. يقول الشاعر لابن الوردي: جمل المنطق بالنحو ثمن، يحرم الإعراب بالنطق ثمن. وطالب علم تجد كلاما مكثر هذا يطلق؟ إذا ما اعتمد على فهم معاني الكتاب والسنة فهو لا يفهم النحو، ما هو يعتمد في الواقع. أنا بقول لك الذي جاء لكن يأتي له مسائل أو عبارة أصلا عربية ليست بجيدة، ما يفهم اللسان العربي، هذا لا شك أنه غلط، لا بد من عناية النحو. والنحو عندك هم إعراب، تقرأ على شيخ ثم تعرض ما شئت، أي شيء جاب لك أعرضه، إذا خبر في جريدة أعرضه، سورة تقام القرآن أعرض، حديث أعرض، هذا خلق يعني يبين أنت النحو عندك ثلاثة وإلا إذا في شارحي. كان العلماء الآن كبار العلماء كان يأتي يسأله الإعراب لابد في مجلس أهل العلم يدرس في النحو والعلوم الأخرى لابد يسأل ما إعراب قوله تعالى كذا، إعراب الجملة الفلانية ينشطون مع الإعراب. إذا توقع وكان حجر الألفية فيأخذ الإعراب ضد دليل، يأخذ الإعراب ضد دليل. مثلا يقول محمد حاضر، محمد ما إعرابها؟ قال مبتدا. يقول المعلم فرص النحو هذه ما هي موجودة الآن، راحت اللهم صل. يقول المعلم كيف مبتدا ما الدليل؟ يقول قال ابن مالك في الصلاه مبتدا زيد، مبتدا من زيد وحاضر خبر، ان قلت زيد حاضر من الخبر. ذكر لك الدليل من زيد. مثلا يقول للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل مثل الشيء، مثلا هنا يقول اسم موصول، الذين اسم موصول صحيح، لا بد له في صلته من عائد يعود إليه. أين العائد؟ يقول للطالب العائد محذوف. يسأل المعلم ما الدليل؟ يقول قول ابن مالك بعائد مستقل إن انتقل، والحج عندهم كثير منزلي بعائد مستقل إن انتقل إلى آخر. الحج عندهم كثير منزلي، هذا الشطر شطر بيت، ثم شطر البيت اللي بعده بعائد مستقل إن انتقل بفعل موقف كمن يرجو يحب. قال الدليل هذا يربط لك النحو تماما، لكن هذه الطريقة ليست موجودة الآن. هل مقصود من هذا نحو الدرس الوصية في جزء العرب العين وأن تحرصها المنهجية؟ والأمة اليوم بحاجة إلى علماء إلى طلاب علم، لأن هذا يوجههم يوجههم بالآراء بالأفكار بالثقافات بالمفاهيم، لا إنما يوجه العلم. من رأى يقول يستحضر دليله يفهم أصل المسألة كلام العلم عليها حتى يكون الناس على بينات، ونحن بحاجة إلى طلاب العلم. والطلاب الراغبون في العلم كثيرون، لكن طلاب العلم قليلون. من هم طلاب العلم؟ هم الذين يسيرون على وسط الطريقة الصحيحة التي سار عليها من كان قبلنا من أهل العلم، وهي هذه الطريقة التي ذكرت لك. فإن أنت أدركتها فستكون منتفعا باذن الله اكبر الانتفاع. تحس بنفسك في سنه انك تغيرت تغير واضح، احسست من نفسك من طالب علم بدقه، وان اهملت وحضرت ورحت وجيت وما اصلت فانك ستشعر بقدر ما اخللت بذلك. اسال الله ان ينور قلبي وقلوبكم بالهدى و الاستقامة، وأن يجعلنا من طلبة العلم الذين يخشونه، وأن يجعلنا للناس أئمة هدى يرشدون من دل إلى الهدى ويحيون لكتاب الله المنكر. وأنصره لكل واحد حاضر النعمة أن يكتب الله جل وعلا له خير خاتمة في حياته، وأن ييسر لنا الخير أيننا كنا، وأن لا يحرمنا بأنفسنا طرفة عين، وأن يصل بأيدينا إلى كل عمل أو قول نحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
ويقول إلى ما هو يحدث هذا الشيء ويحدث هذا المدام الصحيح
يحدث إذا كان في شهود كما لا يعلم في جواب لما نفرته أنه
يصير
الحدث من هذا الرجل كما قلت حديثا عن سجانا عن شريكا لذلك ما كان المناظر في له من مدنه حديثا الا من قبل خطيبه واجتماعه وجلسه وكان من اشد المنكرين للتجيس من دمتين صابر الحجاج وصابر المنكر حتى انه كان يقول لئن اشرب من دولة ماري حتى اغلى ظمأي يحب اليوم من المنكرين وكان يقول لئن اهلي احب اليوم من المنكرين وكان سجودا جدا وكان يقول التجيس اقل كذا فابو الحق خلوه كان هذا ما وصل ويأسه من حديثه إلا من صدق فيه الصلاة وهنا فائدة في خصوص رواية الشعر عن ثلاثة نفر من حديثه وهم من المدلسين قال خالد كما رواه ابن بطوطة من معرفة السنة من الأنصار وكان ابن بطوطة عنه قال تفوتك تبريكة ثلاثة تفوتك تبريكة فقال للأعمق وأبي الحق فحيثما رأيت شعبي عن واحد من هؤلاء ولو صر ولو قال عني فخذه ولا تعله بالتجميل يعني انت ترى شعبي من أبي الحق كريم عن فلان لا تكر أبي الحق مدلسة عنها يريد أن يظهر عنه شعبي وشعبك لا لا يرمي عن هؤلاء إلا ما سبق إنهم سمعوه من مشايخه إذا الإعتراض عن هؤلاء لا يقرأ لا تعلم الحديث فتبليس واحد من هؤلاء إذا كان الراوي عنه شعبة وفي صحيح أبي حوانة بسند صحيح قال عن شعبة قال كانت هيئتي من الدنيا ثقة القصارى فإن قال حدثني كتبت وإن قال قال تركت وهو لأن أبي الحق إليه يدلس فانتظر وصار أن يكون جلس هذا الحديث فسأله فهو كان حديث من عبد الله بن عطاء فغضب وغضب هذا يدل على انه دوله لانه لو كان سمع حقيقه لهذا وقال نعم سمعته من غير ذلك يغضب ويغضب ويتوقف هذا دليل على انه دوله فاصر صعبه على ان ياخذ جوابا سمعت او لم تسمع واذى ابو الحق سمعه ان يحفظه فقال نسعى بن سلام وكان ذلك من ابي الحق السليم قال له يا شعبه ان عبد الله بن عطاء حي بموسى وصار هذا بصر قال شعبه فخرجت من سنتي الى الحج لا اريد الا فيه قال فذهبت فدخلت على عبد الله بن عطاء فاذا رجل مسلم قلت له حديث الوضوء حديث عطله بن عامر قال نعم قلت له سمعت ان عطله بن عامر خير ومنع حدثنيه سعد بن ابراهيم وكاد من رأي هذا مدن قال أن الصعبة تذهب إلى الناس وسألته حد خالد بن إبراهيم هذا العام كان نحيه معي قال فقبلت نفسه وانحضرت إلى المدينة فدخلت على خالد بن إبراهيم فقلت له الحديث الوضوء عطلة بن عامر قال نعم فقلت سمعت جنيه قال نعم وبما حدثنيه زياد بن مسلم زياد بن مسلم هذا بصر قال من عندكم خرج حدثني زياد بن مسلم قال شعبة حديث نظرة المسلول ونظرة المسلول ونظرة المسلول جمر عليه لا أصل له قال فانتظرت إلى زياد بن مسلم وأنا كثير الشعر وقف الصيام فقلت حديث الوضوء عن عطلة بن عامر قال نعم فقلت سمعته من عطلة بن عامر فقال له ليس من حديث إنه رهيب ليس من حديث فقال له شعبة كما بك قال لا أحدثك في التجمع من المسلمان فتغتسل وتغسل ثيابك ثم تغسل قال فارتجلت وغسلت ثيابي وجئت به قلت حديث به قال نعم سمعته من عطلة بن عامر خالد حدثني شهر بن خمس فقلت شهر عمن فكفر الأجر الثالث عن عطلة بن عامر فقال شعبة حديث سعد في المريض جمر عليه لا أسأل له بإذن الله بإذن صح هذا الحديث إن كان أحسن إليه من آله ومن أهله فأنت ترى رحمة صعب من البصر إلى نفسك إلى المدينة إلى البصر لأجل أن تثبت الحديث الواحد فيه هذا الصعب العظيم كم من الليالي أن تقرأ صعبة في سبيل طلب صحة هذا الحديث الواحد وكان صعب هذا من المعارض المدينة في الحديث يعني من يحصلون ألف ألف فكان من الأحاديث له مثل القصة هذه كل ألف ألفين أربعة ثلاثة من ألف ألف وترى أن هؤلاء الذين كانوا يحصلون الحديث كانوا يحصلونه متدينا لا تكسبه لذلك كان نفسهم وحسنتهم أنه يرسل كل هذا ثم يؤدي إلى أمة النبي عليه الصلاة والسلام حديثا صحيحا فيتعبدون به جميعا لذلك الآن يذكر صعبة بن الحجاج وتمر على رفاقه أكثر من 1300 عام فنذكر هؤلاء ونتربى عليهم أكثر من آبائنا وأمهاتنا وكان كثير منهم في المسافات الطويلة بين البلدان كان يؤدي ويستمر مهضما للقبائل من غير أن يحملوه فإذا مثلا كان رسول أراد أن يصل إلى مكة فكان يذهب إلى بعض القبائل التي تتوجه إلى مكة أو بعض القبائل التي تتوجه إلى مكة فيعلم المسلم خادما يخدمه ويقوم عليه من غير أن يحملوه إلى مكة وقد يكون قلامة ذكر من هذا الإمام تساوي القافلة كلها لكن هو ما يهم بغيره يهم أن يصل إلى بلدهم وهؤلاء ما كانوا يبلغون أعمارهم كانوا يستثمرون العمر بشكل عجيب أبو حاتم بن أبي حاتم الرازي قال كنت أقرأ على أبي وهو يسرى وهو مستجر وهو يمشي وهو جاف من جنبه ذكر على ابن أبي وذكر ابن زيد أن الخطيب كان الخطيب ذلك يمشي في الطريق وفي يده بدء المسيرات وذكر عن أبي حاتم الرازي أنه قال دخلنا مصر فضلينا فيه سبعة أشهر ونزلنا فيه بالنار فكنا في إظهار من الأولى عن السيوف وطلعين أننا نجد حتى ذهبنا إلى بعض السيوف وقالوا لنا البيت فكنا نأتي فذهبنا إلى السيوف فسوينا سنة فما أن يذهبنا إلى الدار حتى حان موعده نفس سيوف آخر فقالت السنة فضلينا في إظهار من الأولى عن السيوف وطلعين نجد فمكثنا ثلاثة أيام ما استطعنا أن نصرمها يعني سنة ولم نتفرغ لسيها فأتيناها مليئا وهذا بسبب أنه لا يجد وقتا فإذا تنظر إلى مثل هؤلاء كانوا بالواحد من أبي ابن الحسن الذي كتب أن يكون في المسند في ألف بيت بمسند الفريق في ألف بيت فما يستطيع أن يكتب ألف بيت من الروايات ولا يكتب الأسماء بالجهد الكبير إلا إذا كان رجلا معروف بالدقائق والصغير وذكروا عن ابن ابي داود انه قال لقد خرجت الى ابي سعيد بن الاسود ليسكت عنه وهذا من كبار مشايخه قامت السعيد بثلاثين مده باقيه ثلاثين كيلو فوق فكنت اكل واسكت عن ابي سعيد فما نسب يقول الا وقد كل الا وقد كتبت عنه ثلاثين الف حديث ثلاثين الف حديث من قبل ثلاثين كيلو فوق ويعني نحن الان ما شاء الله يعني ثلاثين كيلو فوق ثلاثين كيلو ولهم في كل ست منهم تنظر الى هؤلاء والى حكمتهم وتنظر الى المتاخرين مع تواصل الانسانات وسهوله الحركه وسهوله التنصر ومع ذلك لا ترى عند هؤلاء عند المتاخرين من العلم اكثر من صار من عند المتاخرين يعني الواحد منهم لا يستطيع ان يحفظ 100 سنه 100 حديث مسلم يدخل الله حديث مسلم ورد الله مثل سنوات وتصرد عليه سنوات هؤلاء كانوا محفوظين بالألوف المؤلفة يعني قصة البخاري عن مسورة لما نفر الرجال فقرب عليه الأحاديث من البخاري كان يحضر مجلسة مئة ألف ولم يكن في وجهه شعر لم يكن ملكت له أي لحية وكان يحضر مئة ألف من مجلسة حتى كان بين المسمى والمسمى يعني مثلا كل عشرين وعشرات الذين يسمون حتى ينقلون فهنا ذكر الى هؤلاء الذين لا يفهمون شيئا بالفعل وصار فكره الى بغداد قبل ان يبدا بغداد كان بغداد عاصمه بغداد الاسلاميه كل بغداد فيها وكل واحد كان يدخل الى بغداد حتى يقابل علماء الكرام فاكل بغدادين هؤلاء فصار فكره وكان من عاده اهل بغداد انهم يفتشون الحكومه فلما راوا البخاري سخن له فعملوا الى 100 حديث طلبوا اثر لها ولثمانيه جعل إسناد هذا الحديث لمثل ذلك وإسناد هذا لمثل ذلك طلبوه وأعطوا كل رجل عشرة ريال كل رجل 10 أحاديث وقال له سلم اطلع عليه 100 أحاديث فبعد أن ينتهي يفصل واحد يقول له ما تقول في الحديث اللي اسمه فلان 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 فقالوا عليه اليهود امن العلماء فقالوا خصم الناس. فبعد ان انتهى العشره من 800 قال الاول اما حديثك الاول سمعتهم من الثلاث من نفس الثلاث من ثلاث الثاني من نفس الثلاث من ثلاث الثالث من نفس الثلاث قد ترد وياتي الحديث الى اثمان لها الى المسلمين لما قام يهبطه حتى شهد له الرسول. يقول حمد الحمد ليس العجب أن نحن الصواب فإن الصواب حسب كل أحد إنما العجب أنه خطب الخطأ على تهديد ما ألفه. يعني يقول كان في الأول مثلا مع الخمسة الأربعة الخمسة الثانية مع الثالثة التسعة الخمسة الرابعة ثلاثون لذلك خطب هذا الخطأ على هذا التهديد بمجرد أن ألف عروض الثالثة الثالثة. فكان هؤلاء العلماء يحفظون كما كان يفق عنه انه قال اكثر 100,000 حديث صحيح و 100,000 حديث غير صحيح لا يجزي عليه مثل الثمن وهي بلغ من ضبطهم سواء كان ضبط الصدر او ضبط الكتاب مبلغا عجيبا جدا. فلم يذكر الاهتمام غريب في حديث كلمه الدين كله صحيح كما احمد بن منصور بنان قال جاءني يحفظ العلم واحمد بن منصور وفي يدي يقرا ورق فقال قال اعطي هذا انا المعلم من الفضل بن زكريا وهذا من مسجد احمد بن نعيم ومن مسجد البخاري ويقول ان عم ماتت ادركه من الفضل فترى ان احمد يؤتيه البخاري احمد بن حنبل مثل البخاري فالبخاري ادرك شيخ احمد الى هو كانه يجيب احمد بالسبقه في هذا الفضل وهي انه هم الاثنين ياخذون عن شيخ الله مع اني احمد في البخاري وهذا الذي يسميه العلماء الاول. فقال يحيى بن علي قال عيب واعطي هذه الورقه لابي معلم الى حسن بن قال في نظر احمد في الورقه فاذا يحيى بن علي سبق احاديث يحيى بن ابي الفضل بفضل بن ابي معلم باحاديث ليست من حديثه فالفضل بعضها ويحيى الاحاديث المهم على اساس انه يعطيه بن علي بالفضل اذا نظر الفضل وقال انا ما سمعت نفس الحال الى اختار انه لا يريد حديثا من حديث غيره الى اختار نحو عليه الاسلام وكان الفضل ابن مسعود ولا في تعليم على الفضل كان يدرس في احمد بن حنبل عن يمينه وهكذا من عين عن يمينه يقول فلا مفهوم وكان يقول ايه الصهر يجلسون تحت فبعد ما فقه المجلس اهل بن مسعود وهذا قال كما يقول قال فنظر اليها وكان بينهم مسعود طبعا قال تعالى من تسعى بعينه واخفض لهذا المجلس ثم افرط من جناح افرط من جناح مسك كل شيء كان يعني لحظه ثم قال له هل صلى احد منكم اما انت فلا تجرؤ على ان تفعل ذلك وان هذا وصار الى افرط فاعجب من ان يفعل ذلك وليس هذا الى من عمل ذلك عمل لحظه ثم اخرج رجله وركته فاسقطه من عن الفرج وقال علي شعره قال فقال يحيى فقد بلغ بين عينيه وقال جزاك الله من يكون خيرا مثلك يحدث انما اردت ان تدبره كلامه احمد وقال حدثتك ان تفعل ذلك وكنت لك الى هذا الكف فقال له يحيى والله لرسته احب الي من يجوز لرسته احب الي من يجوز وكان يحترم سيدا عزيزا وهي الامه تميزت بين يدي سائر الامم بهذا الكف ورغم أنت ألف حديث يعني ما لك لو أتيت منك أبدا يعني عليهم العجب وهؤلاء ما كانوا يفعلون ذلك إلا لأنهم ما كانوا يشغلهم عن ذلك شيء حياته ومنته في هذا الدور وذلك فطالب العلم إلا من تأثر هؤلاء ما عمروا هباء وإلا فأنت الأهل عندك من الكفر والإمكانات ما لا يخطر على ذلك ما كان يحب به أي إنسان الحمد لله لكان عنده هذا الكتب لما كان امين مسلك الامين مسلك مثال عامه كان هو صاحب الخزانه لكان ينتفع به والا كان يرسل سفراء من الخزانه يستاجر ناسك حتى يسرع كل الكتب الموجود وفي الان عندك هذا الكتب وفي هذا السفر يبدو ان الاسلام لم يكن عنده لا مسلة ولم يكن عنده مجهة. وكان إذا أراد أن يستخدم مثلا المولد فلم يرتب إلى مصر دون ابن عمر المصر الصوت المعروف يستعين مستدرك وقال استخدت الفتوى حتى صارت عندي نسبة من المحلات وهي مرة ما حصلت إلا بعد رأيها. الآن أصغر الصلاة عند هذا هذين المستدرين مجوان يعني أقرب مثال الصوت المحلة في الصوت بتعريفها المحلة هي لما نقل بخدم أفضل من صنف عبد الرزاق فجعل يتحسر ويقول أيها من الكتب التي كانت عن الحبيب التفاصيل ونحن لا نسمع لها لا خبر ولا أثر ولا 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 ظل بناك رحمه الله ولم يرى ما ورد الظمآن إلى فوق ابن حزان وهو تكلم في ابن حزان قال وعلمت أن المسلمين سلموا في ذلك وطلعنا عليه مكانة كبيرة فإذا ينفعنا في الحب الصحيح الآن كتب كثيرة واقتصاد كثيرة ناسي من يقول ابن زوجي إنما البكاء على أساس الظلم ليست لا يدفع بعض المسلمين لكن اذا اتاك الله تبارك وتعالى همه عليه ما هناك سوء ممكن يعترف. حافظ الحاكم رحمه الله كان يكتب طول الليل يصلي ويؤلف ويتعصب ويمسك طول الليل فاتفق عليه دار له من هذا السفر يرى كل ما ينظر يرى الخلدون يوم السراج موسى فقال لجوال يوسف يوما سنقول له ليس بسندينهم لعله يمين يسلوك فقال سندير وليس بسندينهم قال لا بأس طبعا الرجل يريد ان يراقب يعني هل نعم ام لا ماذا فقالت منعت عليه او نظرت اليه فنظرته يسلم وصل صوته وهو يقرا القران ثم نظر الى هذا النهار حتى أذن مرهب الناس ما تحضروا عن عرفه المسلمين وما كان تحضروا كلها إن عبادة أم أخيرا ومن حضر الحديث هذا ما كان فكرة تنسين وإن عبد الهادي ما كان فكرة تنسين وهو أعجب من ذلك في ضعوف الإمام المشهور صاحب الكتاب هو نحو بنات مسلم أثنين وثلاثون سنة في ضعوف من صاحب الكتاب المهولة الذي ما دخل في دار النخاب دار العلماء ومن يدخل عن هذا ولا زال يحصلون عبارات وجنوده حتى يحصل ولكن يجيبه هذا كله بسبب الهمه العاليه التي كانت عند الانسان ومسلم رحمه الله هو في صحيحه يعني احد ماذا كثير لان هذا ليس من موضوع اغتساله وانما من روح اغتساله الصحيح المسلم فهو بسنده الى وحي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له استطار علم دراسة في الجنة إذا كنت مهمة عليه يظل بدن فيك عن بكثة الأمور روحة طموحة تحتاج إلى بدن وبدن وبدن لأن بدن في هذا ما يسمح لهذا الروح أن تكون وأعدل من ذلك ما ذكره عن الوفاء بن عثيمة في البلد وهذا رجل له كتاب اسم السبع سنون سبع عنه من اللبان هذا الكتاب كان 100 جلد قال ابن رجب فضيل الخلفاء حدثني فلان انه راى مجلد منه مجلد كذا بعد الـ400 كيف صنف هذا الكتاب كيف صنف هذا الكتاب بهذه البصانه الى جانب كفر الاسره الى جانب الدروس التي كان يلقيها الى جانب حياته كان له زوجه اولاد يسلم مشاكله كان مراهق و الى اخره من اين وجد نص حتى يصنف مثل هذا الكتاب يسمع اليه يقول انه لا يحل لي ان تضيع ساعه من وجهه